مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الإمام: قاعدة الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. وقلنا كلنا ونسأل الله عز وجل أن يسبل علينا الستر في الدنيا والآخرة، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. الله عز وجل بنى كونه على أسباب ومسببات، فللمعاصي أسباب كما أن للطاعة أسباب. فينبغي على العاقل إذا عصى ربه عز وجل أن يقف على السبب الذي من أجله عصاه، فإذا استعان بالله وترك السبب حتما لا يترتب عليه المسبب. فقال الإمام: أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، الثاني الحياء من الله عز وجل، الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، الرابع خوف الله تعالى وخشية عقابه، الخامس محبة الله سبحانه وتعالى. قال عنه الإمام: وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع. السادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. ثم شرع الإمام يذكر بعض شؤم المعاصي التي دلت الأدلة الشرعية عليها، ثم قال: وبالجملة فأثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما، وأثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما، فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته. وفي بعض الآثار يقول تعالى: من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي، ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي. حتى وإن تلذذ بالمعصية فهي لذة مؤقتة، سرعان ما يعقبها ندم وألم وحسرة تفوق كثير اللذة التي التذ بها لما عصى ربه. السبب الثامن من أسباب البعد عن المعصية قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال أي استراح في القيلولة في ظل شجرة ثم صار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للقلب أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. كما ذكرنا نقلا عن أهل العلم أن العلم إن لم يؤثر في سلوك صاحبه فلا خير فيه. ومن أشد العلوم عقيدة عند المسلم أنه سيموت، وأيضا لا يعرف متى الرحل، لا يدري، ومع ذلك قل من يؤثر فيه هذا الأمر، مع أنه من أوكد الأمور بل أوكدها لورود الدليل عليه والواقع الذي نعيشه. وعلى العاقل أن يتدبر ويتعظ ويعتبر مما يقع حوله من موت الفجأة الذي يعتري الإنسان دون أن يكون على استعداد له. لذلك لما دخل رجل على أظن على محمد بن سيرين أو غيره فلم يجد في البيت متاعا، فقال أظن أن صاحب البيت أوشك على الارتحال. قال لا، لم يوشك على الارتحال، بل سيطرد منه طردا. ودي الحقيقة. لذلك تأمل فيما غرز فينا جميعا، عندما يموت أحدنا يسارع الجميع على الفراغ من تجهيزه حتى يدفن. ودي شيء غرز فينا، لدرجة أنك لو طلبت من أحد شيء يهرول، ولو طلبته منه لهذا الذي مات وهو حي ممكن يسوف وممكن يمتنع، أما وإذ مات يهرول. حتى أن الشرع المطهر أمرنا بالإصراع في الجنازة. فمجيء الموت يا إخوانا وعدم علم العبد به حري وكاف أن ينغص على العبد معيشته. وإذا تنغصت معيشتك قل أن تعصي ربك. نعيد السبب الثامن لعل الله ينفعنا وإياكم بهذه الأسباب: قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم صار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه. ودي تحتاج إلى تفكر وتأمل وتدبر. انظر يقول: فهو لعلمه، أي العبد، بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفع، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للقلب أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغ فإن النفس لا تقعد فارغة. ودي مهمة، وده اللي قاله الحسن البصري، قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى إذن من طبيعة النفس البشرية أنها لا تتعطل عن العمل أبدا، تعمل ليل نهار. يبقى بناء على ذلك إن لم توجهها لعمل الخير ستعمل الشر. فالقسمة ثنائية. قال فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. هذا السبب التاسع أخص بالذكر فيه مجانبة كثرة الاختلاط بالغير ومجانبة الاختلاط بالناس من غير فائدة غلب على الظن وقوعه. يبقى بناء على ذلك لابد أن نكون حريصين على لقائنا واجتماعاتنا وجلوسنا في أي شيء قضي الوقت، وما الذي استفدناه من جلوسنا ومن حديثنا بعضنا مع بعض. لازم إخوانا، لأن النفس أمارة، فإذا كثر الاختلاط فيما بيننا دون ضوابط حتما سنخالف الشرع، حتى لو تناقشنا في بعض الأمور الشرعية دون حاجة إلى ذلك، سرعان ما تنحرف الألسن ونخرج عن الإطار المحدد لنا. وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم في بعض كتبه ذاكرا لأنواع مخالطة الناس، فقال ومنهم من مخالطته كمخالطة السم، تأخذ منه ترياق على قدر الحاجة، فإذا أكثرت تحول إلى سم قاتل. ثم قال وهذا النوع ما لا بد للإنسان من مخالطتهم كالبيع والشراء وسائر المعاملات. يعني أنا أعامل فلان التاجر ولا بد لي من معاملته، لأن معاملته وما أحتاجه منه من قوام الحياة، يبقى ينبغي أن تقف المعاملة على هذا القدر، فإذا زادت انقلبت إلى ضدها. وأرجو أن تحكم أمرك وكن صادقا مع نفسك، وليس ثم داع من المغالطة. يقول مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح وتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها، وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم. وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر، فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع منه ألا يعمل بموجب هذا العلم. ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط. فإذا قوى سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه، صار ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها، فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان وانقاذت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة، بل تفرح بدعوته حين يدعوها، كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته، فهو كل وقت يرقب داعيه ويتأهب لموافاته. الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سؤال بيرد على طول: طيب إذا كان من أسباب الصبر عن المعاصي قوة الإيمان، يبقى لابد أن يحصل العبد الإيمان ويقوى، ومن أسباب ضعف الإيمان المعصية، خد بالك منها كويس. يبقى أصبح عندنا في تلازم: معصية تضعف الإيمان، ضعف الإيمان يجيب معصية. طب قوة الإيمان تضعف المعصية، قلة المعصية تزيد في الإيمان. خدوا بالكم يا أخواني، ومن أجل هذا حري بكل طالب علم أن يسعى سعيا حثيثا في أي سبيل مشروع يزيد في إيمانه. ومن هنا بقى يظهر أثر المعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، والألف واللام في الطاعات للاستغراق، وينقص بالمعاصي وكذلك هي للاستغراق. فأي طاعة جاءت مستوفية الشروط والأركان، الشروط الخاصة والعامة، لا شك أنها تزيد في إيمان العبد. وأي معصية يأتي بها العبد لا شك أنها تؤثر في إيمانه. يقول: والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب. أي أسباب يا أخوانا؟ السابقة، هي الأسباب التي تؤدي إلى الصبر عن المعصية. يقول: والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب، ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة. فكلما قوى داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. وها هنا مسألة تكلم فيها الناس، وهي: أي الصبرين أفضل؟ صبر العبد عن المعصية أم صبره على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول، وهو الصبر عن المعصية، وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين، كما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق. وقالوا: ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة، فإن داعي المعصية داع إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به، اللي هي الحقيقية قلناها لذة المعصية. يعني ما فيش عاقل يفعل معصية إلا لأنه يلتذ به، بغض النظر عن نوعية اللذة حسية أو معنوية. ما هو الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس، ما اللذة التي تأتي العبد؟ لذة معنوية، بيفرح من الداخل. وكذلك مثلا أكل الحرام، أو عياذا بالله اللمس والجس لمن حرم الله عليك، كل هذه لذة حسية. ففي كلا الحالتين يشعر العاصي بلذة، ولولا اللذة ما فكر في المعصية أصلا، وهذا من حكمة الله عز وجل. يقول: فإن داعي المعصية داع إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به، والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة. ولا ريب أن داعي المعصية أقوى. قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والشيطان والهوى وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه للمحاكاة وميل الطبع، وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره. فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب؟ فأي صبر أقوى من صبره عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر. وهذا القول كما ترى حدته في غاية الظهور، اللي هو الصبر عن إيه؟ عن المعصية. وتحتاج إلى مجاهدة وإلى حزم وشدة وصرامة، خاصة في محادثتك للمرأة الأجنبية. عاوز صرامة وحزم يا أخوان. النفس أمارة ولا تدري عن هذه التي تسألك ماذا تريد من سؤالها، وكيف وصل رقم هاتفك إليه، وهل يا ترى سألت تبتغي الحق أم سألتك لعينك؟ كل هذه احتمالات واردة، فلا بد أن تراعيها عند الكلام. لا تدري، فالذنوب جراحات، فرب جرح جاء في مقتل لا تتمكن من علاجه. ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمورات أفضل من ترك المنهيات، وهذا لا شك فيه، ولكنه على الجملة فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور، هذا على الجملة. واحتجت على ذلك بنحو 20 حجة. ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل. وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية، وخاصة إذا كانت الطاعة متعدية. قلنا قبل ذلك أن أنا عندي طاعة قاصرة وطاعة متعدية. قاصرة لا يتعدى نفعها غيرك، متعدية يصل نفعها إلى الغير وإليك. ومن أعلاها قدرا باتفاق طلب العلم، طلب العلم. فطاعة يتعدى نفعها إلى الكثير. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستغفر لطالب العلم كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر استغفر لك. ودايما وأبدا أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وبعد ذلك تأمل الفضل العظيم الذي يتفضل به ربنا عز وجل على طالب العلم، خاصة إذا أخلص واتبع. بتذكرك لمثل هذه الأمور يهون عليك كل شيء، وتبذل كل شيء في طلبه، وتتحمل في طلبه كل المشاق. وتأمل رحمك الله ما يصبر عليه أهل المعاصي عند المعصية من إخراج المال، ومن تحمل ما يترتب على المعصية، ومع ذلك يصبرون ويتحملون. فأولى الناس بالصبر هم من كانوا على الحق. يقول الإمام: وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. فصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يوم تطوعا ونحوه. فهذا فصل النزاع في المسألة، والله أعلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر، أفعل تفضيل، على الرجال من النساء. ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. بناء على ذلك لابد من المجاهدة، إن لم تجاهد نفسك ستقع في المعصية، وقعت في المعصية يضعف الإيمان، ضعف الإيمان تتوالد المعاصي. يبقى بدايتنا مجاهدة النفس بالصبر عن المعصية والبعد عنها. وانظر رحمك الله إلى رحمة الله عز وجل، يعني كل هذه التحذيرات وكلام العلماء في البعد عن المعاصي، انظر إلى رحمته عز وجل. إذا زل قدم أحدنا وقع في معصية من تاب تاب الله عليه. وسبق في الكتاب وتكلم الإمام عن مسألة طويلة الذيل لما قال: هل يرجع العبد بعد التوبة إلى مكان أو أزيد أو أقل؟ وتكلم فيها. يعني الشاهد من هذا أن الرب عز وجل البر الرحيم سبحانه وتعالى يعلم عجزنا وضعفنا ويعلم كل شيء عنه، فمن رحمته بنا أن شرع لنا التوبة. ولكن قبل الوقوف على شرعية التوبة وعلى فضلها، لا تنسى أثر الدم، أن الإنسان ممكن إذا يعني سقط في معصية من العزيز أو من الصعب أن يتوب منها. وإن أراد أن يجاهد نفسه للتوبة من المعصية يشق عليه ذلك، وهذا معلوم، لأن النفس بعد المعصية ضاقت لذتها، أما قبل أن يقع فالأمر يسير. طيب، لا صلح الضحى، صوبها الضحى. أي نعم،
يعني خلاص القول شيخ الصبر على المعصية.
ما هو الشيخ هنا الإمام هنا رحمة الله عليه قال لك تفصيل ما هي الطاعة التي صبرت على فعلها وما هي المعصية التي صبرت عن فعلها، تختلف. يبقى الصبر على كبائر الذنوب لا شك أنه أفضل من كثير من الطاعات نعم ليه النوافل، وكذلك الصبر على الطاعة المتعدية كما ذكر هنا الجهاد. قلنا الجهاد يكون بالقلب وباللسان وباليد، هذا لا شك أفضل بكثير من صغائر الذنوب. لما؟ لأن هذه طاعة متعدية، وكلما عظم تحمل العبد كلما عظم أجره والعلم عند الله. قال الإمام والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أحدها شهود جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء، الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها هو الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه، الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، في كل مصيبة دقيقة وجليلة، ولا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء، خذوا بالكم منها كويس، ولا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء. يقول فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة، وهذا الكلام عزي إلى علي بن أبي طالب وإلى العباس بن عبد المطلب وكما ذكر شيخ الإسلام إلى عمر بن عبد العزيز، ولا عجب في ذلك فالكل يأخذ من مشكاة واحدة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوفي هذا المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى الحق. السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. الكلام ده امتى؟ بعد نزول البلاء. اما ان العبد خدوا بالكم يسعى بظلم نفسه ليستجلب البلاء ثم يصبر عليه هذا غير صحيح، لانه لا يدري بعد نزول البلاء هيصبر ام لا، ولكن على كل زلت قدمك وأنزل الله عز وجل عليك عقوبة قدرية وبلاء. أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. واضحة؟ زي بالضبط الطبيب كتب علاج لابنك الواد بيستفرغ، ما عملناش حاجة خالص، سيظل المرض بل يزداد. كذلك هنا يقول الإمام: فليصبر على تجرعه ولا يتقيأهم كيف يتقيأ بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. ومن أجل هذا فيذهب نفعه باطلا ومن أجل هذا إذا نزلت بك بلية فلا تتحدث بنزولها إلا لمن تثق أنه سيخفف عنك أو يكون لك ناصحا أمينا، ويا حبذا إن عرضت ولم تذكر الشخص الذي نزل عليه البلاء. تقول للشيخ: ما قولكم أدام الله فضلكم في رجل كيت وكيت وكيت وكيت، لعله ينصحك، أما أن تسمي نفسك فيخشى أن يكون هذا من الضجر والشكوى والتسخط. اكتب. الثامن من الأسباب التي تعين العبد على الصبر على البلاء أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعالية والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. فإذا الحمد لله فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا قال قائل: لعل عذبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. السبب التاسع من الأسباب التي تعين على الصبر على البلاء بعد عون الله عز وجل أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، إنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ. نعم. الآية والإيه؟ الآية
والبيت
مش موجودين؟ ده بيكتب يا أخي الفضل. أي آية اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا؟ طيب. فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا قال القائل: لعل عذبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. وهذا واضح. السبب التاسع من أسباب الصبر على البلاء أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا. فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل، وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له، وإن انقلب على وجهه ونقص على عقبيه طرد، وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة، وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة، وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة. مما يعينك أخي المسلم، حاول جاهدا ألا تعلم أحدا بالبلاء الذي عليك. نصيحة، لما؟ لعل إذا أعلمت الغير، والغير غير فقير جاهل، يبدأ يسيء بك الظن، ولعله يتكلم بكلمات تؤثر فيك، ومن أجل هذا اكتم ما نزل بك وتعامل معه بناء على الأدلة الشرعية. وأيضا من دوام النصح لي ولكم، اكتم عن أحب الخلق إليك، خاصة الزوجة والولد. نصيحة يا أخوانا، حتى لا تتأثر بكلامهم ويغيروا في سلوكك، أيضا حتى لا تكون فتنة للغير، لعل ظاهرك الصلاح والاستقامة ونزل بك البلاء وأعلنته فأساء الناس الظن بك وأصبحت فتنة للغير، بمعنى سينظر الجهلاء إلى استقامتك الظاهرة ولعلك من الباطن مثله، ولكن سيقولون بلسان حالهم ومقالهم هذا مستقيم ففعل فيه الرب كذا وكذا، فإذا استقمنا لفعل بنا، تكون فتنة عظيمة. ومن أجل هذا اكتم، ولا يعلم بك أحد عنك شيئا، وحسبك أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك، وهو أرحم بك من نفسك. يقول: وتشجيع القلب في تلك الساعة، والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان، ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. العاشر: أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، فاكرين الصبر والشكر ملازم للعبد في السراء والضراء. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبده الذين اختارهم لعبوديته. ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. نعم، نزلت بك شدة نفعك إيمانك، كالصديق الذي إذا ابتليت وجدته أمامك دون أن تستدعيه، بمجرد أن يعلم هرول إليك. يقول: ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج. نعم، هنا الإمام ابن القيم رجل بليغ ليشبه المعنوي بالمحسوس. فكما أن الحداد يضع الحديد في النار وينفخ عليه بالكير، كير المنفاخ، فيتطاير الشرر، هو ده الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج أي العبد تبرا أحمر أي ذهبا خالص، وإما أن يخرج زغلا محضا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. عارفين بقى المعلومة دي، كلما أيقنتها هان عليك البلاء مهما طال ومهما اشتد. وفي نفس الوقت لابد أن نراعي عند البلاء أن الله رحيم، لازم تراعيه. وفي هذه الحالة الشرع أمرك أن تنظر إلى من هو دونك من أهل البلاء، ستشاهد لطف الله بك. إيه والله، ستشاهد لطف الله بك. عارفين يا أخوانا، من أفضل ما يصبرك على ما أنت فيه أن الله عز وجل حفظ عليك دينك، فما ملت مع كل مائل وما زلت قدمك مع كل منزل، دي من أعظم النعم عليك. وزادتك الفتنة والمحنة ثباتا على ما أنت عليه، خد بالك. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحاسه ويصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. تأمل، وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحاسه، اللي هو إيه؟ البلاء، البلاء. فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه، اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بمثل هذه العلوم النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.